السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ومن المسائل التي ذكرها السيد الماتي يقول: لا فرق في الأقارب بين أن تكون أبويا من الأبوين أو أبيا أو أميا للإطلاق، إطلاق الأدلة وظهور الاتفاق والمنصرف من لفظ نسائها الوارد في مرسلة يونس. نسائها يشمل جميع هذه الأقسام الثلاثة، فحينئذ لا فرق من هذه الجهة ولا إشكال في الحكم. ثم قال: مسألة أخرى، فالموارد التي تتخير بين جعل الحيض أو أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه، وكذا في الأمة وغيرها. ذكرنا فيما سبق في المسألة السابقة، في مسألة أحد الفروع السابقة، إن التخيير إنما يتم فيما إذا لم يكن في أحد الطرفين التخيير ترجيح، وإلا إذا كان هناك ترجيح يسقط التخيير. هنا نطبق ما ذكرناه في الفرع السابق، هنا إذا كان في أحد أطراف التخيير فيه أهمية أو محتمل الأهمية يتعين الأخذ به ويسقط التخيير. في المقام إذا اختارت أحد الأطراف أول الشهر مثلا أو غيره وكان منافيا لحق الزوج أو منعها الزوج حينئذ يسقط هذا التخيير، فيجب عليها اختيار غير هذا المورد. كذلك بالنسبة إلى الأمة، اختارت أول الشهر وكان منافيا هذا الاختيار، منافيا لحق السيد، فحينئذ يجب عليها ترك هذا الاختيار. فما تقدم سابقا ذكر يأتي في المقام، كل مورد كان فيه تخيير إنما فيما إذا لم يكن احتمال الأهمية في البين، أما إذا كان معلوم الأهمية أو احتمال الأهمية يتقدم هذا الفرد على غيره. حينئذ لو فعلت هذه المرأة وعملت بما اختارته عاصيا للزوج، عاصية للزوج أو عاصية للسيد، عملها صحيح ولا إشكال فيه، لأن النهي هذا خارج عن العبادة، مثل النهي عن البيع في وقت النداء، فهنا العمل صحيحا وإن فعلت معصية. هذا ما ذكره السيد رحمه الله. وكذا في الأمة والسيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي أيضا كذلك. في موارد الاحتياط الاستحبابي أيضا إذا كان مخالفا لحق الزوج أو لحق الزوج تترك هذا الاحتياط الاستحبابي، إلا أنه في الاحتياط الوجوبي ليس للزوج المنع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ليس له حق المنع. الاحتياط الوجوبي منزلة الواجب، وليس للزوج ولا للسيد حق في إسقاط هذا الواجب. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال رحمه الله: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليه التدارك لما تقدم سابقا من أن الإمارات إنما هي طريق للواقع فيما إذا لم يتبين، إنما تكون حجة فيما إذا لم يتبين الخلاف. أما إذا تبين الخلاف تسقط الإمارة حينئذ. في هذه الموارد اختارت العادة ثم تبين بعد العادة أمارة ثم تبين أن عادتها غير هذا الوقت، اختارت التمييز ثم تبين أن بعد ذلك أن هذا الذي اختاره غير ذلك خلاف الواقع، وكذلك بالنسبة إلى الأقارب، وكذلك بالنسبة إلى التخييري. فهذه الإمارات إنما تكون حجة فيما إذا لم يتبين الخلاف، أما إذا تبين الخلاف فعليها إعادة ما فات من صلاة، عليها أن تعيد صلواتها، والصيام معلوم حاله فهي تعيدها على كل حال. فهذا الأمر واضح لا إشكال فيه. تقدم في البحث في المسألة الخامسة ذكرنا أن الإمارات إنما تكون حجة ما لم ينكشف الخلاف، ومع انكشاف الخلاف يبقى الواقع على تنجزه، قاعدة الشغل محكم حينئذ، إلا إذا دل دليل على السقوط وهو مفقود بالمقام. نعم ورد في بعض الموارد دليل على السقوط، هنا لم يرد مثل ذلك دليل على سقوط العبادة. هذا ما ذكره السيد الماتن في مسألة الحيث. ثم ندخل قصر آخر، أحكام الحيضين. السيد الوالد رحمه الله ذكر في ختام هذا البحث مرسلة يونس الطويلة، ثم شرحها شرحا وافيا. من أراد أن يراجع المرسلة وشرحها في كتاب المهذب. ثم ذكر آخر الأمر مرسلة قصير، وقال في مرسلة القصير هكذا عبارته، قال رحمه الله، ذكر مرسلة القصير في آخر كلامه وقال: لا إشكال في سندها إلا من جهة الإرسال، وتقدم الإجماع على اعتبار مراسيله، ولكن فيه اضطراب المتن وهجر المشهور مشهور فحينئذ في جملة من فقراته. هذه العبارة واردة بالنسبة إلى من سيرة الفقهاء في الفقه. الفقهاء يختلفون عن رجال الحديث وعلماء الحديث وعلماء الأصول. أنتم تعلمون أن للفقه علوم تمهيدية لا إشكال فيه. الفقه مقدمة الفقه علم الأصول، علم الرجال، علم النحو وأمثال ذلك من العلوم التمهيدية. أشد العلوم ارتباطا بعلم الفقه هو علم الأصول، وكذلك علم الرجال. الفقهاء رحمهم الله لهم أسلوب خاص في تعاملهم مع روايات الأحكام الشرعية، ليس لغيرهم هذا الأسلوب. قد الرجال يقدح في رجل ويكذبه ويشن عليه بأقصى العبارات بالنسبة إليه، لكن لما نأتي للفقه يعتمدون عليه، إذ إنهم إنما يريدون توثيق الصدور لا وثاقة الراوي فقط، حتى نقول بأن هذا واضع كذاب وأمثال ذلك. توثيق الصدور، وتوثيق الصدور له أسباب متعددة لا يمكن الإحاطة بها مجرد رجوع إلى كتاب ما لا يفيد، إلا إذا رجعت إلى كتب الفقهاء المتقدمين المحققين صاحب الذوق الرفيع في الفقه، حتى تعرفون كيفية تعاملهم مع أحكام روايات الأحكام. أمثال الشهيدين، أمثال المحققين، أمثال صاحب الجواهر. آخر الكتب التي وصلت إلينا من كتب المحققين مصباح الفقيه لأغرض الحمداني، رجل فقيه محقق صاحب الذوق الرفيع في هذا. طالعوا هذه الكتب حتى يحصل لكم هذا الذوق، وإلا مجرد سماع أن السيد الفقيه فعل هذا أو صاحب المدارك، بعد أول من شن الخلاف على طريقة المشهور هو صاحب المدارك، وتبعه السيد الفقيه أكثر ما أخذه السيد الفقيه من صاحب المدارك وزاد عليه. هذا هو موسم، ليس سيرة الفقهاء، وطريق الفقهاء يختلف عن طريق الأصوليين وعن طريق الرجاليين. لهم أسلوب خاص، رواية ضعيفة بكل معنى الكلمة عند أهل علماء الرجال أو عند الأصوليين عندما يطبقون ما دراساتهم، لكن تأتي في الفقه يعتمدون على هذه الرواية. فلا تحكموا على رواية بأنها ضعيفة مجرد أن سمعتم بأن فيها رجل ضعيف، مجرد ترجعوا إلى كتب القوم تستفيدون مذاقهم حتى تحكموا بأن الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. حينئذ هذه أنصحكم في قراءة هذه الكتب أهمها كتاب مصباح الفقيه حتى تستذوقون الفقه، وإلا كتب المتأخرين ولا سيما كتب السيد الرؤي مشحونة بأفكار أصولية وأفكار رجالية يتيها عليكم الفقه كاملا. نسأل الله يحفظكم ويحفظنا جميعا. ثم قال فصل في أحكام الحائض، وهي أمور أحدهما يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. هل استدل على ذلك بأمور؟ الأول، الأمر الأول الضرورة، ادعاها جمع من الفقهاء منهم شارح المفاتيح ومنهم السيد الوالد في مؤدب الأحكام، أن العبادات بالنسبة إليها مشروطة بعدم الحيض، فحينئذ تحرم عليها هذه العبادات. الأمر الثاني الإجماع، حكاه جمع كثير، وفي المنتهى يحرم على الحائض الصلاة والصوم، وهو مذهب عامة أهل الإسلام، هذا أيضا إجماع. الثالث النصوص المستفيضة المتفرقة في الأبواب المختلفة، في هنا في أحكام الحيض مذكور هذا الحكم، في باب الصلاة سيأتي محكوم هذا الحكم، في باب الصيام مذكور هذا الحكم، فحينئذ النصوص متفرقة كثيرة بل مستفيضة تدل على هذا، فلا إشكال في هذا الحكم، إنما الكلام في أمور. الأمر الأول أن هذه الحرمة تحرم على العبادات على الحائض، هل هذه الحرمة حرمة تشريعية أم أن هذه الحرمة حرمة ذاتية؟ لا بد من أن نذكر حول هذا الموضوع، نتكلم في نقاط. النقطة الأولى نرجع إلى عبارات الفقهاء، بعض الفقهاء عبروا تحرم يحرم على الحائض أو تحرم على الحائض وأمثال هذه العبارة. هذه الحرمة وقعت موقع معقد إجماعهم، يستفاد منه أنه حرمة ذاتية، ظاهر اللفظ أنه حرمة ذاتية، فمن عبر عن أن هذا حرم بالحرمة ونظير الحرمة إنما وانعقد الإجماع على هذه الكلمة، يستفاد منه أنه حرمة ذاتية. جمع كثير عبر هكذا أن الحرمة حرمة ذاتية، قال منهم كلمات في هذا الموضوع، فمن عبر هو عليه انعقد الإجماع، ومن عبر غير ذلك قال لا ينعقد مثلا لا ينعقد صلاتها وأمثال هذه العبارة، وانعقد الإجماع على هذه العبارة، يستفاد منها الحرمة التشريعية، فحينئذ وعليه الإجماع ظاهر ذلك. وبعضهم جمع بين العبارتين، ذكر الحرمة وذكر عدم الانعقاد، كلتا العبارتين ورد في قوله، وظاهر فإن ومن الفقهاء كما في التحرير قد جمع بين التعبير وبين التعبيرين، قال يحرم على الحائض الصلاة والصوم ولا ينعقدان لو فعلتهما، حينئذ هذه هي التي ذكرنا. النقطة الأولى في عبارات الفقهاء، من عبر بالتحريم ونحو التحريم وانعقد الإجماع على ذلك، يستفاد منه ظاهره الحرمة الذاتية، ومن عبر بالانعقاد وعدم الانعقاد، يستفاد منه أنه حرمة تشريعية، ومن عبر بالعبارتين معناه أنه متحير، وسيأتي تفصيل الكلام فيه. هذا هو هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ما هو مقتضى الأصل في المقام، هل الأصل يقتضي أن تكون الحرمة حرمة ذاتية أم تكون الحرمة حرمة تشريعية؟ ظاهر الأصل أنه إذا اشترطت عبادة بشرط، يستفاد من أن هذا الشرط له دخل في صحة العبادة لا مجرد انعقادها وعدمها، توفر الشرط فتكون العبادة صحيحة وتامة ومقبولة، وإن لم يتوفر الشرط يحرم هذه العبادة، تحرم هذه العبادة. فمقتضى الأصل أنه إذا كانت الطهارة من حدث الحيض شرطا في عبادات المرأة أن تكون هذه الحرمة حرمة ذاتية، إلا إذا دل دليل واستفدنا من النصوص أن الحرمة حرمة تشريعية. فمقتضى الأصل وظاهرها أن ظاهر الأصول الجارية في المقام أن الحرمة على حرمة العبادات على المرأة الحائض إنما تكون حرمة ذاتية لا حرمة تشريعية. هذا مقتضى الأصل، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله.